بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ شريف.
أحسن الله إليكم سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. وبإسناد فضيلتكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام أبي عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى، نواصل قراءة تفسيره الجامع لأحكام القرآن. قال رحمه الله قوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. قال فيه خمس مسائل. الأولى قوله تعالى: ولله المشرق والمغرب. المشرق موضع الشروق والمغرب موضع الغروب، أي هما له ملك وما بينهما من الجهات والمخلوقات بالإيجاد والاختراع كما تقدم، وخصهما بالذكر والإضافة إليه تشريفا نحو بيت الله وناقة الله، ولأن سبب الآية اقتضى ذلك على ما يأتي. الثانية قوله تعالى: فأينما تولوا شرط، ولذلك حذفت النون وأين العاملة وما زائدة، والجواب فثم وجه الله. وقرأ الحسن: تولوا بفتح التاء واللام، والأصل تتولوا، وثم في موضع نصب على الظرف ومعناها البعد، إلا أنها مبنية على الفتح غير معربة لأنها مبهمة، تكون بمنزلة هناك للبعد، فإن أردت القرب قلت هنا. الثالثة اختلف العلماء في المعنى الذي نزلت فيه فأينما تولوا اختلف العلماء في المعنى الذي نزلت فيه فأينما تولوا على خمسة أقوال. فقال عبد الله بن عامر بن ربيعة: نزلت في من صلى إلى غير القبلة في ليلة مظلمة. أخرجه الترمذي عنه عن أبيه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة، فلم ندري أين القبلة، فصلى كل رجل منا على حياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. قال أبو عيسى: هذا حديث ليس إسناده بذلك، لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان.
ليس
وأشعث،
إسناده بذاك.
نعم، أحسن الله إليكم سيدنا. قال: هذا حديث ليس إسناده بذاك.
ليس إسناده بذاك، يعني يقلل من جودته يعني.
نعم سيدنا، أحسن الله عليكم. قال: هذا حديث ليس إسناده بذاك، لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان. وأشعث ابن سعيد أبو الربيع يضعف في الحديث، وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى هذا. قالوا: إذا صلى في الغيم لغير القبلة ثم استبان له بعد ذلك أنه صلى لغير القبلة فإن صلاته جائزة. وبه يقول سفيان وابن المبارك وأحمد وإسحاق. قال رحمه الله: قلت: وهو قول أبي حنيفة ومالك، غير أن مالكا يستحب له الإعادة في الوقت، وليس ذلك بواجب عليه، لأنه قد أدى فرضه على ما أمر، والكمال يستدرك في الوقت استدلالا بالسنة في من صلى وحده ثم أدرك تلك الصلاة في وقتها في جماعة، أنه يعيد معهم ولا يعيد في الوقت استحبابا إلا من استدبر القبلة أو شرق أو غرب جدا مجتهدا، وأما من تيامن أو تياسر قليلا مجتهدا فلا إعادة عليه في وقت ولا غيره. وقال المغيرة والشافعي: لا يجزيه، لأن القبلة شرط من شروط الصلاة. وما قاله مالك أصح، لأن جهة القبلة تبيح الضرورة تركها في المسايفة، وتبيحها أيضا الرخصة حالة السفر. وقال ابن عمر: نزلت في المسافر يتنفل حيثما توجهت به راحلته. أخرجه مسلم عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه. قال: وفيه نزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. ولا خلاف بين العلماء في جواز النافلة على الراحلة لهذا الحديث وما كان مثله، ولا يجوز لأحد أن يدع القبلة عامدا بوجه من الوجوه إلا في شدة الخوف على ما يأتي بيانه على ما يأتي. واختلف قول مالك في المريض يصلي على محمله، فمرة قال: لا يصلي على ظهر البعير فريضة وإن اشتد مرضه. قال سحنون: فإن فعل أعاد. حكاه الباجي. ومرة قال: إن كان ممن لا يصلي بالأرض إلا إيماء فليصلي على البعير بعد أن يوقف، بعد أن يوقف له ويستقبل القبلة، ويستقبل القبلة. وأجمعوا على أنه لا يجوز لأحد صحيح أن يصلي فريضة إلا بالأرض، إلا في الخوف الشديد خاصة، إلا في الخوف الشديد خاصة، على ما يأتي بيانه. واختلف الفقهاء في المسافر سفرا لا تقتصر في مثل الصلاة، فقال مالك وأصحابه والثوري: لا يتطوع على الراحلة إلا في سفر تقصر في مثله الصلاة. قالوا: لأن الأسفار التي حكي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يتطوع فيها كان مما تقتصر فيه الصلاة. وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والحسن بن ابن حي والليث بن سعد وداوود ابن علي: يجوز التطوع على الراحلة خارج مصر في كل سفر، وسواء كان مما تقصر فيه الصلاة أو لا، لأن الآثار ليس فيها تخصيص سفر من سفر، فكل سفر جائز ذلك فيه، إلا أن يخص شيء من الأسفار بما يجب التسليم له. وقال أبو يوسف عفوا وقال أبو يوسف: يصلي في مصر على الدابة بالإيماء، لحديث يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك أنه صلى على حمار في أزقة المدينة يومئ إيماء. وقال الطبري: يجوز لكل راكب وماش حاضرا كان أو مسافرا أن يتنفل على دابته وراحلته وعلى رجليه. وحكي عن بعض أصحاب الشافعي أن مذهبهم جواز التنفل على الدابة.
زيادة في الإيماء أن يتنفر على دابته وراحلته وعلى رجليه بالإيماء.
سقطت عندي، عفوا سيدنا.
وعندي حتى وضعها بين قوسين، لا أدري هي يعني من زيادة المحقق أو هي في أصل الكتاب.
نعم سيدنا، حسن الله عليكم. قال: وحكي عن بعض أصحاب الشافعي أن مذهبهم جواز التنفل على الدابة في الحضر والسفر. وقال الأثرم
والكلام كان مع من؟ الطبري.
قبلها، نعم، وقال الطبري، نعم،
ماشي ماشي. نعم.
أعيدها سيدنا،
لا لا.
نعم سيدنا، سبحان الله. قال: وقال الأثرم: قيل لأحمد بن حنبل: الصلاة على الدابة في الحضر. فقال: أما في السفر فقد سمعت وما سمعت في الحضر. قال ابن القاسم: من تنفل في محمله تنفل جالسا، قيامه تربع، يركع واضعا يديه على ركبتيه ثم يرفع رأسه. وقال قتادة: نزلت في النجاشي.
أظنني قرأت رسالة لواحد من المشايخ المعاصرين الفقهاء في هذه المسألة، مسألة التنفل في الحضر، وكان ينتصر فيها للتنفل في الحضر، يعني في مسألة الركوب على السيارة ونحوها. نعم.
نعم سيدي، أحسن الله عليكم. قال: وقال قتادة: نزلت في النجاشي، وذلك أنه لما مات دعا النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى الصلاة عليه خارج المدينة، فقالوا: كيف نصلي على رجل مات وهو يصلي لغير قبلتنا؟ وكان النجاشي ملك الحبشة واسمه أصحمة، وهو بالعربية عطية، يصلي إلى بيت المقدس حتى مات، وقد صرفت القبلة إلى الكعبة. فنزلت الآية ونزل فيها: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله. فكان هذا عذرا للنجاشي، وكانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه سنة 9 من الهجرة. وقد استدل بهذا من أجاز الصلاة على الغائب، وهو الشافعي. قال ابن العربي: ومن أغرب مسائل الصلاة على الميت ما قاله الشافعي: يصلى على الغائب. وقد كنت ببغداد في مجلس الإمام الفخر الإسلامي، فيدخل عليه الرجل من خراسان فيقول له: كيف حال فلان؟ فيقول له: مات. فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم يقول لنا: قوموا لأصلي لكم. فيقوم فيصلي عليه بنا، وذلك بعد 6 أشهر من المدة. وبينه وبين بلده 6 أشهر. والأصل عندهم في ذلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي. وقال علماؤنا رحمة الله عليهم: النبي صلى الله عليه وسلم بذلك مخصوص لثلاثة أوجه. أحدها أن الأرض دحيت له جنوبا وشمالا حتى رأى نعش النجاشي، كما دحيت له شمالا وجنوبا حتى رأى المسجد الأقصى. قال المخالف: وأي فائدة في رؤيته؟ وإنما الفائدة في لحوق بركته. الثاني أن النجاشي لم يكن له هناك ولي من المؤمنين يقوم بالصلاة عليه. قال المخالف: هذا محال عادة، ملك على دين لا يكون له أتباع، والتأويل بالمحال محال. الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بالصلاة على النجاشي إدخال الرحمة عليه واستئلاف بقية الملوك بعده إذا رأوا الاهتمام به حيا وميتا. قال المخالف: بركات الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم ومن سواه تلحق الميت باتفاق. قال ابن العربي: والذي عندي في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي أنه علم أن النجاشي ومن آمن معه ليس عندهم من سنة الصلاة على الميت أثر، فعلم أنهم سيدفنونه بغير صلاة. عفوا سيدنا، أحسن الله عليكم. فعلم أنهم سيدفنونه بغير صلاة فبادر إلى الصلاة عليه.
تعالوا نعم، مش الكلام كله
نعم
عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أيوة نعم، أحسن الله عليكم سيدنا. قال: فعلم أنهم سيدفنونه بغير صلاة فبادر إلى الصلاة عليه. قال رحمه الله: قلت: والتأويل الأول أحسن، لأنه إذا رآه فما صلى على غائب، وإنما صلى على مرئي حاضر، والغائب ما لا يرى، والله تعالى أعلم. القول الرابع: قال ابن زيد: كانت اليهود قد استحسنت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، وقالوا: ما اهتدى إلا بنا. فلما حول إلى الكعبة قال اليهود: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، فنزلت: ولله المشرق والمغرب. فوجه النظم على هذا القول أن اليهود لما أنكروا أمر القبلة بيّن الله تعالى أن له أن يتعبد عباده بما شاء، فإن شاء أمرهم بالتوجه إلى بيت المقدس، وإن شاء بالتوجه إلى الكعبة. فعل لا حجة عليه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. القول الخامس أن الآية منسوخة بقول،
ولا فعله
ضبطها عندي فعل،
إلا أمرهم بالتوده، فعله
لا سيدنا ضبطها عندي بالتنوين
فعله.
فعل.
أيوة نعم، توجه يعني. نعم
نعم سيدنا، حسن الله عليك. قال: القول الخامس أن الآية منسوخة بقوله: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ذكره ابن عباس: فكأنه كان يجوز في الابتداء أن يصلي المرء كيف شاء، ثم نسخ ذلك. وقال قتادة: الناسخ قوله تعالى: فول وجهك شطر المسجد الحرام، أي تلقاء، حكاه أبو عيسى الترمذي. وقول سادس روي عن مجاهد والضحاك أنها محكمة، والمعنى أينما كنتم من شرق وغرب فثم وجه الله الذي أمرنا باستقباله، وهو الكعبة. وعن مجاهد أيضا وابن جبير أن لما نزلت: دعوني أستجب لكم، قالوا: إلى أين؟ فنزلت: فأينما تولوا فثم وجه الله. وعن ابن عمر والنخعي: أينما تولوا في أسفاركم ومنصرفاتكم فثم وجه الله. وقيل هي متصلة بقوله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، الآية. فالمعنى أن بلاد الله أيها المؤمنون تسعكم، فلا يمنعكم تخريب من خرب مساجد الله أن تولوا وجوهكم نحو قبلة الله أينما كنتم من أرضه. وقيل نزلت حين صد النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت عام الحديبية، فاغتم المسلمون لذلك. فهذه 10 أقوال. ومن جعلها منسوخة فلا اعتراض عليه من جهة كونها خبرا، لأنها محتملة لمعنى الأمر، يحتمل أن يكون معنى: فأينما تولوا فثم وجه الله، ولوا وجوهكم نحو وجه الله. وهذه الآية هي التي تلا سعيد بن جبير رحمه الله لما أمر الحجاج بذبحه إلى الأرض. الرابعة: اختلف الناس في تأويل الوجه المضاف إلى الله تعالى في القرآن والسنة، فقال الحذاق: ذلك راجع إلى الوجود، والعبارة عنه بالوجه من مجاز الكلام، إذ كان الوجه أظهر الأعضاء في الشاهد وأجلها قدرا. وقال ابن فورك: قد يذكر صفة الشيء والمراد به الموصوف توسعا، كما يقول القائل: رأيت علم فلان اليوم ونظرت إلى علمه، وإنما يريد بذلك: رأيت العالم ونظرت إلى العالم. كذلك إذا ذكر الوجه هنا والمراد من له الوجه، أي والمراد من له الوجه أي الوجود. وعلى هذا يتأول قوله تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله، لأن المراد به لله الذي له الوجه. وكذلك قوله: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، أي الذي له الوجه. قال ابن عباس: الوجه عبارة عنه عز وجل، كما قال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال بعض الأئمة: تلك صفة ثابتة بالسمع، زائدة على ما توجب العقول من صفات القديم تعالى. قال ابن عطية: وضعف أبو المعالي هذا القول، كذلك هو ضعيف، وإنما المراد وجوده. وقيل المراد بالوجه هنا الجهة التي وجهنا إليها، أي القبلة. وقيل الوجه القصد، كما قال الشاعر: أستغفر الله ذنبا لست محصيه، رب العباد إليه الوجه والعمل. وقيل المعنى: فثم رضا الله وثوابه، كما قال: إنما نطعمكم لوجه الله، أي لرضاه وطلب ثوابه. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله، بنى الله له مثله في الجنة. وقوله: يجاء يوم القيامة بصحف مختمة، فتنصب بين يدي الله تعالى، فيقول الله عز وجل لملائكته: ألقوا هذا واقبلوا هذا، فتقول الملائكة: وعزتك يا ربنا ما رأينا إلا خيرا، فيقول وهو أعلم: إن هذا كان لغير وجهي، ولا أقبل من العمل إلا ما ابتغي به وجهي، أي خالصا لي. خرجه الدارقطني. وقيل المراد: فثم الله، والوجه صلة، وهو كقوله
الله ولا عندي لله،
عندي ضبطها كذا، فثم الله.
نعم، ولذلك قال الوجه صلة، يعني زائد بين الجملتين الكلمتين يعني. نعم
نعم سيدنا، أحسن الله إليكم. قال: وقيل المراد: فثم الله والوجه صلة، وهو كقوله: وهو معكم، قاله الكلبي القتبي، ونحوه قول
صحيح.
عذرا
اسمان
سيدي.
يعني، الكلبي والقتبي.
إذا سقطت الواو عندي. نعم، قاله الكلبي والقتبي، ونحوه قول المعتزلة. الخامسة قوله تعالى: إن الله،
دي طبعة الرسالة.
أي طبعة الرسالة سيدنا. نعم
نعم
نعم سيدنا، أحسن الله عليك. قال الخامسة قوله تعالى: إن الله واسع عليم، أي يوسع على عباده في دينهم، ولا يكلفهم ما ليس في وسعهم. وقيل واسع بمعنى أنه يسع علمه كل شيء، كما قال: واسع كل شيء علما. وقال الفراء: الواسع هو الجواد الذي يسع عطاؤه، الذي يسع عطاؤه كل شيء. دليله قوله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. وقيل واسع المغفرة، أي لا يتعاظمه ذنب. وقيل متفضل على العباد وغني عن أعمالهم، يقال فلان يسع ما يسأل، أي لا يبخل. قال الله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، أي لينفق الغني مما أعطاه الله. وقد أتينا عليه في الكتاب الأسنى، والحمد لله.
جزاكم الله خيرا.
آمين وجزاكم سيدنا، أحسن الله إليكم.
أسماء كثيرة للإمام القرطبي يتكلم فيه عن أسماء الله عز وجل. شيخ محمد،
الله
تفضل شيخ محمد.
نعم سيدنا، أحسن الله إليكم.
آمين.
قال قوله تعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، فيه خمس مسائل. الأولى قوله تعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا، هذا إخبار عن النصارى في قولهم المسيح ابن الله، وقيل عن اليهود في قولهم عزير ابن الله، وقيل عن كفرة العرب في قولهم الملائكة بنات الله. وقد جاء مثل هذه الأخبار عن الجهلة الكفار في مريم والأنبياء. الثانية، خرج البخاري عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان، وأما شتمه إياي فقوله: لي ولد فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. الثالثة، سبحان منصوب على المصدر، ومعناه التبرئة والتنزيه والمحاشاة من قولهم اتخذ الله ولدا، والمحاشاة من قولهم اتخذ الله ولدا. بل هو الله تعالى واحد في ذاته، أحد في صفاته، لم يلد فيحتاج إلى صاحبة. أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء ولم يولد فيكون مسبوقا جل وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. بل له ما في السماوات والأرض، ما رفع بالابتداء والخبر في المجرور، أي كل ذلك له ملك بالإيجاد والاختراع. والقائل بأنه اتخذ ولدا داخل في جملة السماوات والأرض. وقد تقدم أن معنى سبحان الله براءة الله من السوء. الرابعة، لا يكون الولد إلا من جنس الوالد، فكيف يكون للحق سبحانه أن يتخذ ولدا من مخلوقاته وهو لا يشبهه شيء؟ وقد قال: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، كما قال هنا: بل له ما في السماوات والأرض. فالولدية تقتضي الجنسية والحدوث، والقدم يقتضي الوحدانية والثبوت، وهو سبحانه القديم الأزلي الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم قال: إن النبوة تنا إن النبوة إن البنوة
إن البنوة
نعم نعم صلى الله عليه. ثم قال: إن البنوة تنافي الرقة والعبودية، على ما يأتي بيانه في
كده.
سورة مريم إن شاء الله. عندي
نعم
كذلك
نعم
نعم
نعم نعم
نعم
ولذلك سيقول:
قال على
فكيف
ما
يكون ولد المؤمن؟ نعم.
على ما يأتي بيانه في سورة مريم إن شاء الله تعالى: فكيف يكون ولد عبدا، هذا محال، وما أدى إلى المحال محال. الخامسة، قوله تعالى: كل له قانتون، ابتداء وخبر، والتقدير كلهم، ثم حذف الهاء والميم. قانتون أي مطيعون وخاضعون، فالمخلوقات كلها تقنت لله أي تخضع وتطيع، والجمادات قنوتهم في ظهور الصنعة عليهم وفيهم، فالقنوت الطاعة، والقنوت السكوت. ومنه قول زيد بن أرقم: كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه إلى جنبه حتى نزلت: وقوموا لله قانتين. فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. والقنوت الصلاة. قال الشاعر: قانتا لله يتلو كتبه، وعلى عمد من الناس اعتزل. وقال السدي وغيره في قوله: كل له قانتون، أي يوم القيامة. الحسن: كل قائم بالشهادة أنه عبده. والقنوت في اللغة أصله القيام، ومنه الحديث: أفضل الصلاة طول القنوت، قاله الزجاج. فالخلق قانتون أي قائمون بالعبودية، إما إقرارا وإما أن يكون على خلاف ذلك، فأثر الصنعة بين عليهم. وقيل أصله الطاعة، ومنه قوله تعالى: والقانتين والقانتات. وسيأتي لهذا مزيد بيان عند قوله تعالى: وقوموا لله قانتين. قوله تعالى: بديع السماوات والأرض، فيه ست مسائل. الأولى، قوله تعالى: بديع السماوات، فعيل للمبالغة، وارتفع على خبر ابتداء محذوف، واسم الفاعل مبدع، كبصير من مبصر. أبدعت الشيء لا عن مثال، فالله عز وجل بديع السماوات والأرض، أي منشئهما وموجدهما ومبدعهما ومخترعهما على غير حد ولا مثال. وكل من أنشأ ما لم يسبق إليه قيل له مبدع، ومنه أصحاب البدع. وسميت البدعة بدعة لأن قائلها ابتدعها من غير فعل أو مقال إمام. وفي البخاري: ونعمة البدعة هذه، يعني قيام رمضان. الثانية كل بدعة صدرت من مخلوق فلا يخلو أن يكون لها أصل في الشرع أولا أو لا أو لا نعم نعم صلى الله عليه وسلم. فلا يخلو أن يكون لها أصل في الشرع أو لا، فإن كان لها أصل كانت واقعة تحت عموم ما ندب الله إليه وحض رسوله عليه، فهي في حيز المدح. وإن لم يكن مثاله موجودا كنوع من الجود والسخاء وفعل المعروف، فهذا فعله من الأفعال المحمودة، وإن لم يكن الفاعل قد سوق إليه. ويعضد هذا قول عمر رضي الله عنه: نعمت البدعة هذه، أي صلاة التراويح في جماعة، لما كانت من أفعال الخير وداخلة في حيز الممدوح. وهي وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد صلاها، إلا أنه تركها ولم يحافظ عليها ولا جمع الناس عليها. فمحافظة عمر رضي الله عنه عليها وجمع الناس لها وندبهم إليها بدعة، لكنها بدعة محمودة، وإن كانت في خلاف ما أمر الله به ورسوله فهي في حيز الذم والإنكار، قال معناه الخطابي وغيره. قلت: وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم في خطبته: وشر الأمور محدثاتها، أو شر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. يريد ما لم يوافق كتابا أو سنة أو عمل الصحابة رضي الله عنهم. وقد بين هذا بقوله: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. هذا إشارة إلى ما ابتدع من قبيح وحسن، وهو أصل هذا الباب، وبالله العصمة والتوفيق. الثالثة قوله تعالى: وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، أي إذا أراد إحكامه وإتقانه كما سبق في علمه قال له كن. قال ابن عرفة: قضاء الشيء إحكامه وإمضاؤه والفراغ منه، ومنه سمي القاضي، لأنه إذا حكم فقد فرغ مما بين الخصمين. وقال الأزهري: قضى في اللغة على وجوه مرجعها إلى انقطاع الشيء وتمامه. قال أبو ذؤيب: وعليهما مسرودتان قضاهما داود، أو صنع السوابغ تبع. وقال الشماخ في عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قضيت أمورا ثم غادرت بعدها بوائق في أكمامها لم تفتقي. قال علماؤنا: قضى لفظ مشترك.
مفتوحة.
لا، هي عندي التاء الثانية عليها شدة فقط.
لا، الأولى.
لم
يعني
تفتقي،
لم ت... وعندي
يعني الأولى
ضبطها
غير
لم
مضبوطة.
تفتح. ممكن تمشي هذا وهذا.
نعم،
لم تفتقي من أحد، ولم تفتقي لم تتفتق يعني. نعم،
نعم،
ضبط كلمة بوائق.
لا غير مضبوطة كذلك.
نعم.
نعم، قال علماؤنا: قضى لفظ مشترك يكون بمعنى الخلق. قال الله تعالى: فقضاهن 7 سماوات في يومين، أي خلقهن، ويكون بمعنى الإعلام. قال الله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، أي أعلمنا، ويكون بمعنى الأمر كقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ويكون بمعنى الإلزام وإمضاء الأحكام، ومنه سمي الحاكم قاضيا، ويكون بمعنى توفية الحق. قال الله تعالى: فلما قضى موسى الأجل، ويكون بمعنى الإرادة كقوله تعالى: فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، أي إذا أراد خلق شيء. قال ابن عطية: قضى معناه قدر، وقد يجيء بمعنى أمضى. ويتجه في هذه الآية المعنيان يعني على مذهب أهل السنة: قدر في الأزل وأمضى فيه. وعلى مذهب المعتزلة: أمضى عند الخلق والإيجاد. الرابعة قوله تعالى: أمرا، الأمر واحد الأمور، وليس بمصدر أمر يأمر. قال علماؤنا: والأمر في القرآن ينصرف على 14 وجها. الأول الدين. قال الله تعالى: حتى جاء الحق وظهر أمر الله، يعني دين الإسلام. الثاني القول، ومنه قوله تعالى: فإذا جاء أمرنا يعني قولنا، وقوله فتنازعوا أمرهم بينهم يعني قولهم. الثالث العذاب، ومنه قوله تعالى لما قضي الأمر يعني لما وجب العذاب بأهل النار. الرابع عيسى عليه السلام، قال الله تعالى فإذا قضى أمرا يعني عيسى، وكان في علمه أن يكون من غير أبل. الخامس القتل ببدر، قال الله تعالى فإذا جاء أمر الله يعني القتل ببدر، وقوله ليقضي الله أمرا كان مفعولا يعني قتل كفار مكة. السادس فتح مكة، قال الله تعالى فتربصوا حتى يأتي الله بأمره يعني فتح مكة. السابع قتل قريظة وجلاء بني النضير، قال الله تعالى فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. الثامن القيامة، قال الله تعالى أتى أمر الله. التاسع القضاء، قال الله تعالى يدبر الأمر يعني القضاء. العاشر الوحي، قال الله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، يقول ينزل الوحي من السماء إلى الأرض، وقوله يتنزل الأمر بينهن يعني الوحي. الحادي عشر أمر الخلق، قال الله تعالى ألا إلى الله تصير الأمور يعني أمور الخلائق. الثاني عشر النصر، قال الله تعالى يقولون هل لنا من الأمر من شيء يعنون النصر، قل إن الأمر كله لله يعني النصر. الثالث عشر الذنب، قال الله تعالى فذاقت وبال أمرها أي جزاء ذنبها. الرابع عشر الشأن والفعل، قال الله تعالى وما أمر فرعون برشيد يعني أي فعله وشأنه، وقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي فعله وقوله. الخامسة قوله كن، قيل الكاف من كينونة والنون من نوره، وهي المراد بقوله عليه السلام أعوذ بكلمات الله
كاف
التامات من شر ما خلق. نعم،
الكاف من ايه؟
عندي كينونة،
وجعلها تاء ولا هاء؟
هاء
يبقى من كينونه والنون من
من
نوره.
كينونه.
صحيح؟
نعم،
نعم.
أحسن الله إليك. الكاف من كينونه والنون من نوره، وهي المراد بقوله عليه السلام أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، وروي بكلمات الله التامة على الإفراد، فالجمع لما كانت هذه الكلمة في الأمور كلها، فإذا قال لكل أمر كن ولكل شيء كن فهن كلمات. يدل على هذا ما روي عن أبي ذر. نعم،
فالجمع لما
لما كانت،
لم تضبط
عندي غير
معي على
مضبوطة
لما.
لعلها كذلك.
ماشي ماشي. نعم
نعم، قال فإذا قال لكل أمر كن ولكل شيء كن فهن كلمات. يدل على هذا ما روي عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن الله تعالى عطائي كلام وعذابي كلام، خرجه الترمذي في حديث فيه طول. والكلمة على الإفراد بمعنى الكلمات أيضا، لكن لما تفرقت الكلمة الواحدة في الأمور في الأوقات صارت كلمات، ومرجعهن إلى كلمة واحدة. وإنما قيل تامة لأن أقل الكلام عند أهل اللغة على 3 أحرف، حرف مبتدأ، وحرف تحشى به الكلمة، وحرف يستت عليه، وإذا كان على حرفين فهو عندهم منقوص كيد ودم وفم، وإنما نقص لعلة، فهي من الآدميين من المنقوصات لأنها على حرفين، ولأنها كلمة ملفوظة بالأدوات، ومن ربنا تبارك وتعالى تامة لأنها بغير أدوات، تعالى عن شبه المخلوقين. السادسة قوله تعالى فيكون، قرئ برفع النون على الاستئناف. قال سيبويه فهو يكون أو فإنه يكون، وقال غيره هو معطوف على يقول، فعلى الأول كائنا بعد الأمر، وإن كان معدوما فإنه بمنزلة الموجود، فعلى الأول كائنا بعد الأمر، وإن كان معدوما فإنه بمنزلة الموجود إذ هو عنده معلوم على ما يأتي بيانه، وعلى الثاني كائنا مع الأمر، واختاره الطبري وقال أمره للشيء يكن
بكن.
بكن. عندي ياء، سبحان الله. نعم، أمره للشيء بكن، لا يتقدم الوجود ولا يتأخر عنه، فلا يكون الشيء مأمورا بالوجود إلا وهو موجود بالأمر، ولا موجود إلا وهو مأمور بالوجود.
ولا
قال:
موجود
ونظيره قيام.
صحيح، فلا يكون الشيء مأمورا ولا يكون الشيء موجودا. نعم.
موجودا. نعم نعم صلى الله عليه. ولا موجودا إلا وهو مأمور بالوجود. قال: ونظيره قيام الناس من قبورهم، لا يتقدم دعاء الله ولا يتأخر عنه، كما قال: ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وضعف ابن عطية هذا القول وقال: هو خطأ من جهة المعنى، لأنه يقتضي أن القول من جهة التكوين والوجود. وتلخيص
هكذا
المعتقد في هذه الآية:
عندي، لأنه يقتضي أن القول مع التكوين والوجود.
نعم
نعم،
صلى الله عليه.
هذا أيضا نسخة الرسالة.
لا، نسخة الشعب، دار الشعب.
نعم.
نعم، قال: وتلخيص المعتقد في هذه الآية أن الله عز وجل لم يزل آمرا للمعدومات بشرط وجودها،
آمرا
قادرا
عندي
للمعدومات.
للمعدومات بالدال، صحيح؟
هي عندي كذلك للمعدومات. نعم
طب تمام.
نعم لم يزل آمرا للمعدومات بشرط وجودها، قادرا مع تأخر المقدورات، عالما مع تأخر المعلومات. وكل ما في الآية يقتضي الاستقبال، فهو بحسب المأمورات. إذ المحدثات تجيء بعد أن لم تكن. وكل ما يسند إلى الله تعالى من قدرات وعلم فهو قديم لم يزل. والمعنى الذي تقتضيه عبارة كن هو قديم قائم بالذات. قال أبو الحسن الماوردي: فإن قيل ففي أي حال يقول له كن فيكون، في حال عدمه أم في حال وجوده؟ فإن كان في حال عدمه استحال أن يأمر إلا مأمورا، كما يستحيل أن يكون الأمر إلا من آمر. وإن كان في حال وجوده فتلك حال لا يجوز أن يأمر فيها بالوجود والحدوث، لأنه موجود حادث. قيل عن هذا السؤال أجوبة ثلاثة: أحدها أنه خبر من الله تعالى عن نفوذ أوامره في خلقه الموجود، كما أمر في بني إسرائيل أن يكونوا قردة خاسئين، ولا يكون هذا واردا في إيجاد المعدومات. الثاني أن الله عز وجل عالم بما هو كائن قبل كونه، فكانت الأشياء التي لم تكن وهي كائنة بعلمه قبل كونها متشابهة للتي هي موجودة،
عندي
فجاز أن يكون.
مشابهة للتي هي موجودة، هو خبر
نعم،
كان يعني.
وهي أقرب. نعم صلى الله عليه، مشابهة. قال: وهي كائنة بعلمه قبل كونها متشابهة قبل كونها مشابهة للتي هي موجودة، فجاز أن يقول لها كوني، ويأمرها بالخروج من حال العدم إلى حال الوجود، لتصور جميعها له ولعلمه بها في حال العدم. الثالث أن ذلك خبر من الله تعالى عام عن جميع ما يحدثه ويكونه إذا أراد خلقه وإنشاءه كان، ووجد من غير أن يكون هناك قول يقوله، وإنما هو قضاء يريده، فعبر عنه بالقول وإن لم يكن قولا، كقول أبي النجم: قد قالت الأنساع للبطن
الحقي.
الحقي قد قالت الأنساع للبطن الحقي، ولا قول هناك، وإنما أراد أن الظهر قد لحق بالبطن. وكقول عمرو بن حممة الدوسي: فأصبحت مثل النسر طارت فراخه، إذا رامت تطيارا يقال له قعي. فأصبحت مثل النسر طارت فراخه، إذا رامت تطيارا يقال له قعي. وكما قال الآخر: قالت جناحاه لساقيه الحقا، ونجيا
ونجيا
ونجيا لحمكما أن يمزقا. نعم، ونجيا لحمكما أن يمزقا. قوله تعالى: وقال الذين لا يعلمون. قال ابن عباس: هم اليهود، مجاهد النصارى، ورجحه الطبري لأنهم المذكورون في الآية أولا. وقال الربيع والسدي وقتادة: مشركو العرب. ولولا بمعنى هلا تحضيض، كما قال الأشهب بن زميلة أو زميلة
عندي رميلة.
رميلة. نعم. قال: تعدون عقر النيب أفضل مجدكم، بني ضوطرى لولا الكمية المقنعة. وليست هذه لولا التي تعطي منع الشيء لوجود غيره. والفرق بينهما عند علماء اللسان أن لولا بمعنى التحضيض لا يليها إلا الفعل مظهرا أو مقدرا، والتي للامتناع يليها الابتداء، وجرت العادة بحذف الخبر. ومعنى الكلام: هل لا يكلمنا الله بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل،
هلا
سبحان الله، يعني جعلها كلمتين.
اللي هي تحضيض، يعني حث
نعم
مع ايه، مع شدة.
نعم صلى الله عليه. ومعنى الكلام:
تمام.
هل لا
وترد بعد
يكلمنا الله؟
ألا. نعم.
نعم نعم أحسن الله عليك. ومعنى الكلام: هل لا يكلمنا الله بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم فنعلم أنه نبي فنؤمن به، ويأتينا بآية تكون علامة على نبوته؟ والآية الدلالة
أو
والعلامة.
يأتينا، يعني على الاختيار، هذا أو هذا، مثل الآية يعني، أو
نعم
تأتينا آية.
نعم صلى الله عليه. أو يأتينا بآية تكون علامة على نبوته. والآية الدلالة والعلامة. وقد تقدم والذين من قبلهم اليهود والنصارى في قول من جعل الذين لا يعلمون كفار العرب، أو الأمم السالفة في قول من جعل الذين لا يعلمون اليهود والنصارى، أو اليهود في قول من جعل الذين لا يعلمون النصارى. تشابهت قلوبهم، قيل في التعنيت والاقتراح وترك الإيمان، قال الفراء: تشابهت في اتفاقهم على الكفر. قد بينا الآيات لقوم يوقنون. تقدم قوله تعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا، نصب على الحال، ونذيرا، عطف عليه. وقد تقدم معناهما: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. قال مقاتل: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنزل الله بأسه باليهود لآمنوا. فأنزل الله تعالى: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم برفع تسأل، وهي قراءة الجمهور، ويكون في موضع الحال وبعطفه على بشيرا ونذيرا. المعنى: إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا غير مسؤول. وقال سعيد الأخفش: ولا تسأل، أو ولا تسأل بفتح التاء
غيره
وضم اللام، ولا تسأل.
هكذا مسؤول.
نعم
لسه. نعم،
نعم قال
الثانية
وقال
بقى:
سعيد
ولا
الأخفش
تسألوا. صحيح.
الثانية: ولا تسأل بالجزم.
وقال سعيد الأخفش: ولا تسألوا.
ولا
عندي كتب
تسأل
بين قوسين كأنه من توضيح المحقق بفتح التاء وضم اللام.
نعم هي عندي كذلك أيضا. ولا تسأل. نعم وقال سعيد الأخفش: ولا تسأل بفتح التاء وضم اللام، وتكون في موضع الحال عطفا على بشيرا ونذيرا. المعنى: إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا غير سائل عنهم، لأن علم الله بكفرهم بعد إنذارهم يغني عن سؤاله عنهم. هذا معنى غير سائل. ومعنى غير مسؤول: لا يكون مؤاخذا بكفر من كفر بعد التبشير والإنذار. وقال ابن عباس ومحمد بن كعب: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم: ليت شعري ما فعل أبواي. فنزلت هذه الآية، وهذا على قراءة من قرأ: ولا تسأل جزما على النهي، وهي قراءة نافع وحده. وفيه وجهان: أحدهما أنه نهي عن السؤال عمن عصى وكفر من الأحياء، لأنه قد يتغير حاله فينتقل عن الكفر إلى الإيمان، وعن المعصية إلى الطاعة. والثاني ما هو الأظهر أنه نهي عن السؤال عمن مات على كفره ومعصيته تعظيما لحاله وتغليظا لشأنه، وهذا كما يقال لا تسأل عن فلان أي قد بلغ فوق ما تحسب. وقرأ ابن مسعود ولن تسأل، وقرأ أبي وما نسأل، ومعناهما موافق لقراءة الجمهور، نفى أن يكون مسؤولا عنهم، وقيل أو نفي أن يكون مسؤولا عنهم، وقيل
نفي
إنما سأل أي
ونفي.
نفى.
ماشي ماشي، انتبه في هذا وهذا على معنيين يعني.
نعم، قال وقيل إنما سأل أي أبويه أحد إنما سأل أي أبو أي أبويه أحدث موتا فنزلت. وقد ذكرنا في كتاب التذكرة أن الله تعالى أحيا له أباه وأمه وآمنا به، وذكرنا قوله عليه السلام للرجل إن أبي وأباك في النار، وبينا ذلك والحمد لله.
لكن
لما ذكر
قوله
تفسير ده
وقيل إنما سأل أي أبويه أو أي أبويه أحدث موتى، يعني هذا عجيب يعني. مما لا يتوهم خفاؤه أن عبد الله مات أولا وأن آمنة بعده.
نعم.
لم يقع في هذا خلاف قط. نعم.
السلام عليكم.
أنزل.
وقوله يستنى في الآية التي قبلها السادسة، قوله تعالى فيكون، قرأ برفع النون على الاستئناف، ولم يذكر القراءة الثانية أم ذكرها لكن لم يشير إلى ضبطها يعني.
قراءة من القراءات العشرة في المسألة يعني.
نعم، هي ابن عامر قرأ فيكون.
هو أشار إليها هنا في الهامش لما قال إيه قوله تعالى فيكون قرئ برفع النون، قال وقرأ ابن عامر بنصب النون، بقى هنا بنصب النون مع هاء سكت يعني.
لا فيكون فقط، لا فيكون
فيكون
يعني
صحيح.
عند الوصل تظهر. نعم فيكون. نعم
نعم. تقول والقراءتان سبعيتان متواترتان كما في الإقناع. لا لم يشر إليها. لا
أم عند قوله وعلى الثاني
يعني بعد
وقال
قليل يعني،
هو في
وعلى
السطر
الثاني
الثالث
كائنا
تقريبا.
مع الأمر. لا ده هو بيقول إيه قوله تعالى فيكون قرئ برفع النون على الاستئناف، قال سيبويه فهو يكون أو فإنه يكون، وقال غيره وهو معطوف على يقول. تمام، يكون
هذان الوجهان يعني.
فإنما يقول، فعلى الأول اللي هو القول الأول أو الوجه الأول هو كلام
قول سيبويه.
سيبويه اللي هو الاستئناف يعني، وإن
نعم
كان معلوم في المزاد كده، وعلى الثاني إن هو معطوف على
ان
يقول.
يكون معطوفا. نعم.
لم يتعرض للقراءة الثانية يعني.
السلام عليكم. قال قوله تعالى
لكن
ولن ترضى عنك.
موقف
خير جزاكم سيدي، بارك الله
يقسم
فيك.
لنا بقى الشيخ محمد الباز.
نعم يا سيدنا ان شاء الله.
تفضل فضل الشيخ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. قوله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فيه مسألتان. الأولى قوله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، المعنى ليس غرضهم يا محمد بما يقترحون من الآيات أن يؤمنوا، بل لو أتيتهم بكل ما يسألون ولم يرضوا عنك، لم يرضوا عنك، وإنما يرضيهم ترك ما أنت عليه من الإسلام واتباعهم. يقال رضي يرضى رضا ورضا ورضوانا ورضوانا ومرضاة، وهو من ذوات الواو، ويقال في التثنية رضوان، وحكى الكسائي رضيان
يقال في
في
التثنية
التثنية رضوان. صحيح؟
نعم.
وحكى الكسائي رضيان، وحكي رضاء ممدود، وكأنه مصدر راضى، يراضي مراضاة ورضاء. تتبع منصوب، تتبع
نعم،
تتبع صحيح،
المذكورة في الآية، نعم، حتى تتبع،
تتبع، نعم، عفوا، نعم نعم
مقصد اللفظ الموجود في
تتبع،
الآية،
نعم
نعم،
صحيح. تتبع منصوب بأن، ولكنها لا تظهر مع حتى، قاله الخليل، وذلك أن حتى خافضة للاسم، كقوله تعالى حتى مطلع الفجر، وما يعمل في الاسم لا يعمل في الفعل البتة، وما يخفض اسما لا ينصب شيئا. وقال النحاس تتبع منصوب بحتى، وحتى بدل من أن، والملة اسم لما شرعه الله لعباده في كتبه وعلى ألسنة رسله، فكانت الملة والشريعة سواء، فأما الدين فقد فرق بينه وبين الملة والشريعة، فإن الملة والشريعة ما دعا الله عباده إلى فعله، والدين ما فعله العباد عن أمره. الثانية، تمسك بهذه الآية جماعة من العلماء، منهم أبو حنيفة والشافعي وداود وأحمد بن حنبل، على أن الكفر كله ملة واحدة، لقوله تعالى ملتهم فوحد الملة، وبقوله تعالى لكم دينكم ولي دين، وبقوله عليه السلام لا يتوارث أهل ملتين، على أن المراد به الإسلام والكفر، بدليل قوله عليه السلام لا يرث المسلم الكافر، وذهب مالك وأحمد في الرواية الأخرى إلى أن الكفر ملل، فلا يرث اليهودي النصراني، ولا يرثان المجوسي، أخذا بظاهر قوله عليه السلام لا يتوارث أهل ملتين. وأما قوله تعالى ملتهم، فالمراد به الكثرة وإن كانت موحدة في اللفظ، بدليل إضافتها إلى ضمير الكثرة، كما تقول أخذت عن علماء أهل المدينة مثلا علمهم، وسمعت عليهم حديثهم، يعني علومهم وأحاديثهم. قوله تعالى قل إن هدى الله هو الهدى، المعنى ما أنت عليه يا محمد من هدى الله الحق الذي يضعه في قلب من يشاء، هو الهدى الحقيقي لا ما يدعيه هؤلاء. قوله تعالى ولئن اتبعت أهواءهم، الأهواء جمع هوى، كما تقول جمل وأجمال، ولما كانت مختلفة جمعت، ولو حمل على أفراد من التي لقال هواهم. وفي هذا الخطاب وجهان، أحدهما أنه للرسول صلى الله عليه وسلم لتوجه الخطاب إليه، والثاني أنه للرسول والمراد به أمته، وعلى الأول يكون فيه تأديب لأمته، إذ منزلتهم دون منزلته. وسبب الآية أنهم كانوا يسألون المسالمة والهدنة، ويعدون النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام، فعلمه الله أنهم لن يرضوا عنه حتى يتبع ملتهم، وأمره بجهادهم. فائدة جليلة، قوله تعالى من العلم سئل أحمد بن حنبل عمن يقول القرآن مخلوق، فقال كافر، فقيل بما كفرته، فقال بآيات من كتاب الله تعالى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، والقرآن من علم الله، فمن زعم أنه مخلوق فقد كفر. قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب، قال قتادة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والكتاب على هذا التأويل القرآن، وقال ابن زيد هم من أسلم من بني إسرائيل، والكتاب على هذا التأويل التوراة، والآية تعم، والذين رفع بالابتداء آتيناهم صلته يتلونه خبر الابتداء، وإن شئت كان الخبر أولئك يؤمنون به. واختلف في معنى يتلونه حق تلاوته، فقيل يتبعونه حق اتباعه باتباع الأمر والنهي، فيحللون حلاله ويحرمون حرامه، ويعملون بما تضمنه. قال عكرمة أما سمعت قول الله تعالى، نعم
عندي كررها،
عندي أيضا،
قال له عكرمة، قال عكرمة أما، نعم،
نعم، قال عكرمة أما سمعت قول الله تعالى والقمر إذا تلاها، أي أتبعها وهو معنى
اتبعها.
اتبعها، اتبعها نعم، أي اتبعها، وهو معنى قول ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما، وقال الشاعر: قد جعل الدلوي تستتليني. وروى نصر بن عيسى عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: يتلونه حق تلاوته، قال: يتبعونه حق اتباعه. في إسناده غير واحد من المجهولين فيما ذكر الخطيب أبو بكر أحمد فيما ذكر الخطيب أبو بكر أحمد إلا أن معناه صحيح. السياق كده صحيح السنة.
نعم، فيما ذكر الخطيب اللي هو البغدادي يعني، وكنيته
خطيب
أبو
بغدادي
بكر،
نعم.
أظن
نعم.
اسمه حمد وليس اسمه أحمد، أتذكر هذا يعني.
نعم.
نعم.
إلا أن معناه صحيح. وقال أبو موسى الأشعري: من يتبع القرآن يهبط به على رياض الجنة، يهبط به على رياض الجنة. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: هم الذين إذا مروا بآية رحمة سألوها من الله، وإذا مروا بآية عذاب استعاذوا منها. وقد روي هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم: كان إذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية عذاب تعوذ. وقال الحسن: هم الذين يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه ويكلون ما أشكل عليهم إلى عالمه، وقيل يقرؤونه حق قراءته. قلت: هذا فيه بعد، إلا أن يكون المعنى يرتلون ألفاظه ويفهمون معانيه، فإن بفهم المعاني يكون الاتباع لمن وفق. قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين. في 23 مسألة. الأولى: لما جرى ذكر الكعبة والقبلة التي اتصل ذلك بذكر إبراهيم عليه السلام وأنه الذي بنى البيت، فكان من حق اليهود وهم من نسل إبراهيم ألا يرغبوا عن دينه. والابتلاء الامتحان والاختبار، ومعناه أمر وتعبد. وإبراهيم تفسيره بالسريانية فيما ذكر الماوردي، وبالعربية فيما ذكر ابن عطية: أب رحيم. قال السهيلي: وكثيرا ما يقع الاتفاق بين السرياني والعربي أو يقاربه في اللفظ. ألا ترى أن إبراهيم تفسيره أب راحم لرحمته بالأطفال، ولذلك جعل هو وسارة زوجته كافلين لأطفال المؤمنين يموتون صغارا إلى يوم القيامة. قلت: مما يدل على هذا ما خرجه البخاري من حديث الرؤيا الطويل عن سمرة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في الروضة إبراهيم عليه السلام وحوله أولاد الناس، وقد أتينا عليه في كتاب التذكرة والحمد لله. وإبراهيم هو ابن تاريخ ابن ناخور في قول بعض المؤرخين، وفي التنزيل: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، وكذلك في صحيح البخاري، ولا تناقض في ذلك على ما يأتي في الأنعام، على ما يأتي في الأنعام بيانه إن شاء الله تعالى. وكان له 4 بنين: إسماعيل وإسحاق ومدين ومدائن، على ما ذكره السهيلي، وقدم على الفاعل الاهتمام، إذ كون الرب تبارك وتعالى مبتليا معلوم، وكون الضمير المفعول في العربية متصلا بالفاعل موجب تقديم المفعول. فإنما بني الكلام على هذا الاهتمام، فاعلمه. وقراءة العامة: إبراهيم بالنصر، ربه بالرفع، على ما ذكرنا. وروي عن جابر بن زيد أنه قرأ على العكس، وزعم ابن عباس أقرأه كذلك. والمعنى: دعا إبراهيم ربه وسأل، وفيه بعد لأجل الباء في قوله بكلمات. الثانية: بكلمات، الكلمات جمع كلمة، ويرجع تحقيقها إلى كلام الباري تعالى، لكنه عبر عنها عن الوظائف التي كلفها إبراهيم عليه السلام. ولما كان تكليفها بالكلام سميت به، كما سمي عيسى كلمة لأنه صدر عن كلمة وهي كن. وتسمية الشيء بمقدمته أحد قسمي المجاز، قاله ابن العربي. الثالثة: واختلف العلماء في
نعم،
المراد بالكلمات.
نقف هنا سيد،
نعم إن شاء الله.
لأن هذه المسألة طويلة يعني. هو
نعم
الخطيب اسمه أحمد، نعم، لكن أنا أتذكر حمد هذه من كلام ابن رسلان في الزبد، كان ذكره فتقريبا لضرورة الشعر ذكره بهذه الصيغة يعني.
نعم صلى الله عليه
جزاكم الله خير. سبحانك اللهم
وسلم.
ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.